السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام مع الحلقة الثامنة من حلقات برنامجكم المدخل إلى علم السيرة النبوية. وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام. فرغنا من الحلقة السابقة من تناول خصائص السيرة النبوية، وبينا كيف تميزت هذه السيرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بخصائص لا يمكن أن يشاركها سيرة أخرى في مثل هذه الخصائص التي اختص الله تعالى بهذه السيرة. اليوم لسائل الناس يقول: قد علموا التعريف وعلموا الخصائص، فما هي أهمية السيرة النبوية؟ لماذا ندرس السيرة النبوية؟ وما هي أهدافها؟ ما هي أهمية وأهداف دراسة السيرة النبوية؟ فنقول: أولا، الذي يجعلنا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها واحد السيرة تجسيد حي لتعاليم الإسلام. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها هي التي جسدت تعاليم الإسلام بالكلية. فخذ مثلا في باب العقائد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فجاء الصحابة وكانوا حدثاء عهد بإسلام، يعني لم يسلموا إلا من قريب، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. صحابة حدثاء عهد بإسلام، الكفار لما يخرجون في غزوة يعلقون سيوفهم على شجرة رجاء البركة في القتال. الصحابة ما زالوا حدثاء عهد بإسلام، ظنوا أن هذا الأمر مستساغ في الشريعة الإسلامية، فقالوا: يا رسول، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونرجو بركتها، نعلق عليها سيوفنا كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من أين تستفيد هذا الدرس العقدي العظيم في وجوب التميز للصف الإسلامي في إخفاء جميع مظاهر التعلق بغير الله جل وعلا، في حقيقة توجه القلوب في الرغبة والرهبة بالله جل وعلا، في حقيقة الاتصال بالله جل وعلا، إلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالسيرة تجسيد حي لتعاليم الإسلام. العدل في سائر الأمور، انظر لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ابن أم مكتوم، رجل أعمى كفيف، يسأله عن أمور الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتشاغل بمن؟ بسادة قريش، لعله أن يظهر بإسلامهم، ولم يكن منه عليه الصلاة والسلام إرادة إهانة ذلك الرجل معاذ الله، لكن ظن أنه يستطيع الصبر، فجاء العتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا عدل، فمن معالم الإسلام العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا بكل شرف ويبين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. المساواة مثلا، تجسيد حي للمساواة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يريد يزوج عمته الشريفة بمولاه الشريف رضي الله تعالى عنه زيد، يزوجها إياه، وكانت في الجاهلية لا يمكن أن يقبل هذا، ثم يأتي القرآن وكان في الجاهلية أنه إذا طلق الولد المتبنى يحرم على من تبنى أن يتزوج امرأته. والله عز وجل يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والنبي صلى الله عليه وسلم تجسيد حي لمعاني المساواة. إذن هذا الأمر الأول، السيرة تجسيد حي لتعاليم الإسلام. اثنين، تأكيد الواقعية البشرية للملائكية. فبينت السيرة من أهميتها أنك تتميز في أن هذه السيرة سيرة بشر وليس ملائكة. قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، بشر يجوع كما نجوع ويظمأ كما نظمأ ويتخلى كما نتخلى ويأتي النساء كما نأتي النساء عليه الصلاة والسلام. فهو تجسيد تأكيد لواقعية البشرية للملائكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف الخوف الطبيعي، ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يحزن يحزن، تأتيه يأتيه رسول ابنته فيقول، تقول أن ابنتها تقعقع نفسها فتريد أن يحضر، فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فيقول لها لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فيرجع عليها الرسول فيقول إنها عزمت عليك إلا تأتي، فيأتي فيأخذ نفس الصبي وهو يقعقع وتدمع عيناه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ويموت إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام ثم يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول لما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. ويجوع حتى أنه يربط الحجر على بطنه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من الجوع، بأبيه وأمي. إذن تأكيد الواقعية البشرية للملائكية هذا من أهمية دراسة السيرة النبوية. التعرف على مراحل الدعوة وأساليبها وهذا الثالث. الحياة يا أحبة للمسلم حياة دعوة، لا يمكن أن يكون المسلم عاطل. كل مسلم في هذه الحياة من أهدافه أن يدعو الناس إلى الخير الذي هو فيه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا فرض كفاية. ثم جاء التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم جاء لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكل منا يتمنى هداية الناس. كيف هذه الدعوة؟ تعرفها ومراحلها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة فيها مشقة وفيها تعب وفيها عناء وفيها مصاعب ومثالب، فلا بد أن تصبر على ذلك. الرابع توضيح مجمل القرآن. القرآن فيه مجمل، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الآية، هذا المجمل من الذي يوضحه؟ السيرة النبوية. تفاصيل نكاح زيد من عم من 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 نكاح زيد رضي الله تعالى عنه من أم المؤمنين، ثم طلاقها منه وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، من أين؟ من السيرة النبوية. وهكذا فالسيرة توضح ماذا؟ مجمل القرآن، توضح مجمل القرآن، تكشفه، توضحه، تبرزه، تبينه. فكل مجمل في الجملة في القرآن فالسيرة توضحه. الخامس وحدة الأمة وعدم التنازع. الأصل في الأمة الوحدة والاتفاق، بدليل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبدليل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه الأمة مأمورة بالاجتماع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أريحكم. فالافتراق سبب الاختلاف، سببه الاختلاف، والخلاف شر، ولا يمكن أن يقتنع بالخلاف إلا من لا يريد الوحدة. أما الذي يريد الوحدة لا يمكن أن يؤمن بالاختلاف، وخصوصا في مجمل التعبد لله جل وعلا، مجمل التعبد لله جل وعلا، بمعنى في قضايا التوحيد وأصول الإسلام المحكمات لا يمكن أن يرد فيها اختلاف. أما الاختلاف في بعض الفرعيات، في بعض الفرعيات فإن موقف المسلم منه الاعتذار للمخالف، الاعتذار للمخالف وعدم الإنكار عليه إذا كان بحجة شرعية، بحجة شرعية، بمعنى واحد جاي يتوضأ فلم يسم الله، توضأ مباشرة بدون ما يقول بسم الله، وضوء صحيح ولا باطل؟ عمدا، لا نتكلم نسيانا. ممكن أن تقول وضوءه باطل، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عند الذكر، أما عند النسيان فيسقط. لكن هو يقول لك أنا أصلا ما أرى أن هذا الحديث ثابت، وأرى أن الحديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام مثلا. هنا محل خلاف بينك وبين، أنت ترى الوضوء صحيح باطل وهو يرى الوضوء صحيح. طيب كيف الآن نأتي في قضية الاختلاف؟ أولا أنا أعتذر لهذا لأن الخلاف معه بحجة، لكن هل تضعيف الحديث جاء بحجة بعلم ولا تقليد؟ فإن جاء بعلم خلاص، فهنا أقدر له اختلافه وأنا أعتذر له في مخالفته، ولا إنكار في مسائل الخلاف هنا يأتي تطبيقها. لكن لو جاك واحد وقال أصلا أنا لا أرى مشاحة في تطبيع العلاقات مع اليهود، لماذا؟ قال لا أرى مشاحة في تطبيع العلاقات مع اليهود، ويجب أن تطبع العلاقات مع اليهود، وأن تزول العداوة بيننا وبين اليهود، وأن يكون نحن واليهود يدا واحدة، وأن نضع أيدينا في أيديهم إلى آخره. ماذا نقول هنا الآن؟ ليس هذا لا إنكار في مسائل الخلاف، هنا أصلا لا خلاف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وأصلا هذا عدو محارب اليهود وليس عدو مسالم. فارق بين عملية قد أن يتشاور الناس في قضية صلح بين طرفين في إيقاف حرب لمدة معينة، فرق، وفرق بين قضية تطبيع. تطبيع ما معنى تطبيع؟ أن تعود المعاملة مع العدو طبيعية مثل معاملتي معك، طبيعية، أحمل لك الخير والسلام والوئام والمحبة، فرق. فهنا لا أقول لا خلاف، لا، ولا يمكن أن أرضى بهذا، لا، يجب أن أنكر وأن أقف في وجه مثل هذا الأمر. فالسيرة النبوية وحدة، سبيل لوحدة الأمة وعدم التنازع. تعال يا أخي اختلفنا، تعال ننظر في ماذا؟ في السيرة النبوية، اجعلها هي الحكم بيني وبينك. والدليل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص، ممكن أن يأتي إنسان ويحاج باختلاف الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأهم يختلفون. نقول الخلاف وقت التنزيل يختلف بعد التنزيل، فوقت التنزيل يوجد الحكم عليه الصلاة والسلام، لكن بعد التنزيل انتهى الخلاف ويسلموا تسليما، فلا خلاف خلاص، فالحكم موجود. لكن في وقت التنزيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم لم يأتيه وحي يقضي في المسألة ويحكم فيها، فإذا جاء الوحي سقط كل شيء. السادس، السيرة معلم للأمة ومعلم للأمة، يعني الأمة المحمدية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معلم من معالمها ومعلم من معلميها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما ولم أبعث معنتا، كما في صحيح مسلم. فهي مصدر للتعليم في جميع جوانبه، في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في المنهج، في الاتباع، في كل شيء. فالسيرة معلم من هذه المعالم. السابع: السيرة مادة دسمة لأهل التخطيط والإصلاح. اليوم الأمة تتخبط في مهاوي الردى للأسف، ولا يعرف أن الأمة مرت بمرحلة حرجة بمثل هذه المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية. الذين ينادون للإصلاح، لماذا تفشل مخططاتهم في الأمة الإسلامية؟ لأنهم استقوا من معين غير المعين النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فهذا يأخذ الديمقراطية منهجان، وهذا يأخذ الطريقة الغربية منهجان، وهذا الطريقة الشرقية، لكن أين الذي يأخذ الطريقة النبوية للإصلاح؟ فهي مادة لأهل الإصلاح والتخطيط. إنسان يريد أن يخطط للأمة لأن تكون أمة ماجدة باسلة تعيد مجدها الماضي التليد، يرجع إلى السيرة النبوية، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كون أمة من لا شيء، من الصفر. بدأت هذه الأمة من الصفر، فانطلق عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة إلى أن جعلها أمة تستطيع أن تغزو روم والفارس في وقت ما كان يحلم العرب، ما كان يحلم العرب في أن يطئوا أرض الروم، فضلا عن أن يحاربوها ويهزموا إمبراطوريتها. فهي معلم للتخطيط والإصلاح. الثامن: يتبع ما قبله مادة للاجتماع، وهذا قد سبق وقد شرحته بالتفصيل. كذلك من الأمور التي من أهداف دراسة السيرة النبوية أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على محبة العبد ربه، وسينال العبد محبة الله له. وفي هذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنت إذا أردت أن يحبك الله عليك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعها اتباعا حقيقيا. فمن أهداف دراسة السيرة النبوية أنها سبب لحب الله جل وعلا لك، وأنك تكون من أحباب الله جل وعلا. كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تهدئة للنفوس التي تصاب بكثير من الابتلاءات والمحن. فاليوم مثلا إخواننا في فلسطين، في العراق، أفغانستان، كشمير، الشيشان، في كثير من بلاد المسلمين التي يضيق عليهم أهل الجبروت والطاغوت، ما المسلي لهم سوى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخوان، يعني كتب لي أن ألتقي ببعض أهل البلقان، تأملتهم فحزنت كثيرا. تأملت كيف أن أباه استطاع أن يحافظ على هويته الإسلامية في عصر الطواغيت الشيوعيين 50 و60 و70 سنة، ثم بعد ذلك خرج هذا الجيل في بلاد البلقان يخرج بإسلامه. ما الذي صبر أولئك؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يستخفي بإسلامه، حينما كان يستخفي في أول دعوته، فكانت معينا لهم في الصبر على الابتلاءات. كذلك يحصل الدارس على السيرة على قدر كبير من المعارف الصحيحة في العلوم الإسلامية المختلفة، كما قلنا في السياسة والاجتماع والتاريخ، فهي مادة دسمة. ونختم هذه الحلقة أيضا بأن معرفة أسباب النزول للآيات القرآنية يستمد من السيرة النبوية. كثير من أسباب النزول يستمد من ماذا؟ من السيرة النبوية. آخرها هدف تربوي، أن من أراد منابع التربية الحقيقية فعليه بالسيرة النبوية. فكل مدرس، كل معلم، كل مصلح، كل داعية أراد إصلاح الأمة وإرجاعها إلى طريقها المستقيم فلا يحيد عن طريق سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك يدرك السنن الربانية في تأخر الإصلاح. لماذا؟ لأننا تخلفنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. فلو اقتفينا أثره لوصلنا إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين له، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.